إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، لأن هذه الأمة أمة الريادة وأمة القيادة وأمة الأمم، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. لأن هذه الأمة شرفها الله سبحانه وتعالى بخير الكتب وهو القرآن، وجعله مهيمنا على الكتب كلها. لأن هذه الأمة شرفها الله سبحانه وتعالى بخير رسول وهو رسولنا صلى الله عليه وسلم، وهو سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وهو صاحب لواء الحمد يوم القيامة ولا فخر، وهو شفيع الخلائق كلهم يوم أن تلجأ الخلائق إلى الأنبياء والمرسلين طلبا منهم الشفاعة عند رب العالمين، وكلهم يحيل على غيره حتى ينتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا لها. ولأن هذه الأمة أكرمها الله سبحانه وتعالى بخير شريعة أيضا وبخير هداية، فهذه الأمة لما اجتمع لها من أنواع الخيرية العظيمة المباركة، كانت هذه الأمة أمة معاداة وأمة مقصود الأعداء من ورائها أن يضعفوها بكل سبيل، وأن يغزوها الأعداء بكل حال وطريق. ولهذا فإن الغزو على هذه الأمة تواتر تواترا عظيما، ولقد تكالب أعداء الإسلام على هذه الأمة لإخراجها من أمة الريادة إلى أن تكون في ذيل الأمم. وهذا العداء عرف وبزغ منذ أن جاء النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الإسلام الصفي الناقي الطاهر، وإلى الآن والعداء موجود، لكن العداء هذا كان يتخذ صورا وأشكالا. فمن هذه الصور العداء العسكري والمواجهة المسلحة، فلقد واجه المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقامت الغزوات والحروب والمعارك بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين هؤلاء: وما بدر عنكم ببعيد، ولا أحد غائبة عن أذهانكم كذلك، ولا الخندق، حين اجتمع الأحزاب من كل حدب وصوب لإخماد هذه الدعوة المباركة والتخلص من نبي الإسلام، إلى غير ذلك من الغزوات والحروب والمعارك التي لم تتوقف فقط عند المشركين، بل بعد فتح مكة تنتقل رحى المعارك لتكون مع فارس والروم، هاتان القوتان اللتان كانتا يضرب بهما المثل في القوة والسؤدد. فأي أمة يمكن أن تدوس فارسا أو أن تدوس الروم، وهما الحضارتان الناطحتان للسحاب في أفق الإنسانية، حتى إن الأمم لتنظر إليهما بعين التصاغر. فما هذه الأمة التي ستطع بأقدامها تلك الممالك؟ لكن أمة الإسلام قد جربت معهم حروبا ومعارك، ولأن أبناءها كانوا يحملون العقيدة ويجعلونها رائدة وشعارا ومحركا لهم في تلك الحروب، فقد داست خيول الإسلام هؤلاء جسس هؤلاء، ولقد علا الإسلام على هذه الممالك، وصار الإسلام رائدا في البشرية كلها. هذا العداء العسكري وتلك المواجهة العسكرية كانت تتخذ هذه الحدة والقوة، ولكن الإسلام ولله الحمد بأبنائه الذين قال الله سبحانه وتعالى فيهم: هل تنظرون إلا إحدى الحسنيين. إن المسلمين كانوا ينزلون تلك المعارك ينتظرون إحدى الحسنيين، إما نصر يرزقهم الله عز وجل إياه، وإما شهادة في سبيل الله، فينتقلون بالحياة من عند الناس من أبناء وأولاد إلى الحياة عند رب الناس، وما أكرم تلك الحياة. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. هذا نوع من العداء، وهذا نوع من الغزو، لكن نوعا آخر أخطر من هذا النوع، لكن نوعا آخر وجهت به الأمة أشد من هذا النوع، إنه العداء الخفي، وإنه الغزو الخفي الذي لا يحمل رايته مشرك عابد للأوثان، ولا يحمل رايته يهودي ولا نصراني، وإنما يحمل رايته أبناء الإسلام الذين تربوا على موائد الغرب، والذين اقتنعوا بأفكارهم ومذاهبهم الهدامة، وأنفق عليهم الغرب الكافر ليكون منهم تكتلا يحاول أن يضرب الإسلام بأبناء الإسلام، وأن يضرب الإسلام بنصوص القرآن، وأن يضرب الإسلام بنصوص النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. لقد قام عداء أعداء الدين على هذا الغزو، على هذا الغزو، وهو ما يسمونه بالغزو الفكري، وهو آراء ومعتقدات ومذاهب حاول أعداء الإسلام أن يميعوا قضية الاعتقاد وقضية الإسلام في نفوس أبنائه. وإذا حاول الواحد منهم أن ينزل إلى بلاد المسلمين وإلى أرضهم ليمارس هذا الغزو الفكري في أبنائه، ربما اكتشفناه لأنه يهودي، ربما اكتشفناه لأنه نصراني، ولهذا كان لزاما عليهم أن يتبنوا أبناء للإسلام أسماؤهم: محمد، علي، عمر، خالد، طلحة، إلى غير هذه الأسماء التي ليس لها من الإسلام نصيب إلا أنها أسماء إسلامية، لكنها في معتقدها وفيما تدخره في نفوسها هي في الحقيقة امتداد لغزو أعداء الإسلام من الوثنيين واليهود والنصارى وغير هؤلاء. إنهم العدو الخطر، إنهم العدو الخطر الذي تراه الآن على واجهات الإعلام، وتراه الآن له ريادة في التوجيه للأمام، فترى الناس يجلسون أمام الوسائل ويقرؤون تلك الوسائل، ففي وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، تلك الوسائل التي صار يتصدرها من؟ أصحاب المذاهب الهدامة، فيأخذون من الإسلام وينالون من الإسلام ويستغلون ثغرات ربما حصلت من أبنائه، ونحن نعلم أن الإسلام يحكم ولا يحكم عليه، ونحن نعلم أن أحدا لا يمثل الإسلام إلا النبي صلى الله عليه وسلم الذي عصمه الله عز وجل، وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وأما من بعدهم فإنه يمثل الإسلام إن تكلم بالإسلام الصافي الذي كان عليه النبي والصحابة. ولهذا وضع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأساس حتى لا يدعيه أحد فيصعد منبرا أو يتصدر توجيها فيقول أنا الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجماعة. وفي رواية: على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فلا يمثل الإسلام طائفة من الطوائف، ولا جماعة من الجماعات، ولا حزب من الأحزاب، ولا داعية من الدعاة، إلا إذا كان يتكلم بالإسلام الصافي، الصافي اعتقادا، الصافي عبادة، الصافي معاملة وأخلاقا، حين ينسب إلى الإسلام فتكون قدسة كلامه فيما نسبه إلى الإسلام، فيما نسبه إلى النص الشرعي من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، مصطلح واحد سأقف معكم خلال هذه الضربات والغزوات وخلال هذه الافتراءات والاعتداءات التي يحاول الناس اليوم وعلى رأسهم وسائل إعلام مشبوهة ودعاة على واجهاتها، إنما ينفذون خطط الغرب وخطط الأعداء من أجل القضاء على هذا المصطلح العظيم السامي القيم المبارك. إذا عرفناه وعرفنا معناه وعرفنا منهاجه وعرفنا سنته فإنه منهج النبي صلى الله عليه وسلم. باختصار شديد، باختصار شديد، هذا المصطلح هو مصطلح السلفية. السلفية بين انحراف المدعين واضطراء المعادين. السلفية بين انحراف من ادعى إليها وانتسب إليها وقال أنا سلفي والسلفية منه براء، وبين اضطراء المعادين للسلفية الحق مستغلا سلبية من انتسب إليها وادعاها بغير حق. ووقف هذا المصطلح المظلوم بين تلك الطائفتين، بين طائفة ادعت والسلفية منه وراء، وبين طائفة افترت عليه وهم يعلمون أن سلفية الحق هي العودة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، فأرادوا أن ينالوا من الإسلام نفسه ومن النصوص القرآنية والنبوية نفسها لا من أشخاص وأفراد، ولكنهم استغلوا تلك السقطات والهفوات والزلات. كنا في الماضي، ولا أقول في الماضي البعيد بل القريب، ربما سأل الواحد نفسه هل يمكن أن نتكلم عن المنهج السلفي، أقصد مصطلح السلفية على المنابر؟ لعل الناس لا يعون كثيرا من هذا، فحسبنا أن نقول أهل السنة والجماعة، الفرقة الناجية، الطائفة المنصورة. لكننا الآن صرنا ونحن نمشي في الطرقات نسمع أطفالا صغارا يا سلفيون، نسمع نساء يشيرون إلى عرباتنا ونحن نركبها، هؤلاء السلفيون. نسمع الإعلام وهو يقول السلفيون. نسمع فئات المجتمع حتى العوام يرددون السلفيون السلفيون. فهل نخيب عن هذا الواقع؟ لا والله. هل نضرب هذا الواقع يتحكم في عبارته ومصطلحه؟ ورفضت السلفية هؤلاء غير الأمناء، حتى ظن الناس أن المنهج السلفي وأن السلفية وأن الدعوة لما كان عليه النبي والصحابة دعوة إجرام، دعوة تكفير، دعوة تفجير، إن هي إلا حزب من الأحزاب سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. وصارت السلفية يمثلها عند الناس الآن حزب يقال حزب النور، أو داعية يقال هو فلان أو علان، وغابت السلفية الحق عن الواقع في المفهوم والمضمون والمدلول. لهذا فلزاما علينا ومن الواجب علينا، إن كنا دعاة صادقين وإن كنا طلبة علم راسخين، أن نجلي للناس ما علق بالأذهان، وأن نرد عن هذا المصطلح العظيم المبارك الشافي الذي يعتز الإنسان به وهو يتلفظ به، الذي يهتز الإنسان به ويدعو إليه، لأن هذا المصطلح أكبر من أن يكون حزبا معاصرا، هذا المصطلح أكبر من الدعوة التي يأتي من بعده أن يقف في محرابه أو يتصدر في دعوة. هذا المصطلح باختصار، باختصار، باختصار ما كان عليه النبي والصحابة. إنها السلفية الحق التي ينضوي تحتها كل عالم وكل طالب علم وكل عامي إذا كان على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. وهل يعترض معترض على هذا؟ هل يعترض معترض على أن إنقاذ الأمة وأن استقامتها وأن حياتها الحياة الحقيقية في ظل منهج النبي والصحابة؟ فالسلفية تساوي ما أنا عليه اليوم وأصحابي، فالسلفية تساوي الجماعة، فالسلفية تساوي الطائفة المنصورة، فالسلفية تساوي الفرقة الناجية، فالسلفية تساوي أهل الحديث، فالسلفية تساوي أهل الأثر، فالسلفية تساوي النبي والصحابة، فالسلفية تساوي السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، إنها تساوي فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، إنها تساوي وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم، إنها تساوي وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فإذا قال واحد أنا لا أتبرأ من تلك الآيات ولا من هذه النصوص البينات الواضحات من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا تلك السلفية. ولهذا كان لابد من أن ننزه السلفية عن ادعاء المنحرفين الذين انحرفوا وادعوا السلفية وهم كاذبون، وعن افتراء أيضا الأعداء المعادين الذين يعادون لتلك الآيات التي ذكرتها لكم، لم يعادوا حزبا معينا ولا رجلا معينا ولا داعية، إنما في الحقيقة يعادون رجوع أمة الإسلام إلى المنبع الصافي وإلى المنهج الخالص. فإن قلت لهم عود إلى النبي والصحابة قالوا تلك رجعية، قالوا تلك رجعية، أتريد منا أن نعود إلى عصر البيداء والصحراء وعصر البعير والناقة إلى عصر كذا وكذا وكذا وكذا؟ فهم في الحقيقة يحاربون الإسلام الصافي، وإن اتخذ صورة الهجمة على الأحزاب التي تنتمي إلى هذا، الهجمة على الإرهاب، الهجمة على التكفيريين والتفجيريين. والحمد لله السلفية ولله الحمد، السلفية ولله الحمد الحق هي أعظم، هي أولى، هي أول، هي أقوى من يواجه التكفير في المجتمعات ومن يواجه التفجير في المجتمعات، لأن أهل التكفير والتفجير إنما ينطلقون من نصوص شرعية فهموها الفهم السيء الفاسد، وينطلقون من عبارات موهومة، وينطلقون من قواعد ضالة قعدوها لأتباعهم، فظنوا تكفير المسلمين منهجا رائدا، وظنوا تفجير المسلمين جهادا في سبيل الله. فمن ذا الذي يقوى على رد النص بالنص؟ ومن ذا الذي يقوى على رد الفهم بالفهم؟ ومن ذا الذي يقوى على إبطال القاعدة بالقاعدة؟ إنهم الذين تربوا على المنهج السلفي الخالص، وتربوا على أيدي العلماء الأكابر، وربطوا الأمة بمنهاج أئمتها وعلمائها من لدن الصحابة إلى اليوم الذي نعيش فيه. لأن المنهج السلفي ليس منهجا يقبل التجديد، وإنما هو منهج معصوم قد فرغ منه وانتهي منه بموت النبي صلى الله عليه وسلم، حينما أنزل الله عز وجل قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. السلفية بين ادعاء المنحرفين وبين افتراء المعادين، السلفية وسط في المعتقد والمنهج، وسط في المعتقد والمنهج بين طائفتين، بين طائفة المفرطين والغالين وبين طائفة المعتدين المفترين. إن العقيدة السلفية عقيدة خالصة، إنها تخرج العبادة من عبادة البشر، من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. فترى السلفية الحق تقاوم كل مظهر من مظاهر الوثنية التي لم تنتهي بفتح مكة عند هدم هبل ولات، حينما هدم النبي صلى الله عليه وسلم تلك الأصنام، ولكنها الوثنية التي تتخذ أشكالا متنوعة وصورا متفاوتة، فتارة تكون قبر ولي وخبر صالح، وتارة تكون حجارة يتبرك بها، وتارة تكون ترابا يحمله الإنسان معه، وتارة
تكون توكلا على غيره وتارة تكون تعظيما بالحلف لسواه، ولكنها تربط الناس برب العالمين سبحانه وتعالى. فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، إياك نعبد وإياك نستعين، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. لعن الله من ذبح لغير الله، هكذا يقرر القرآن والسنة معتقد المسلم، وهو أنه يخرج من الوثنية بكل أشكالها وصورها، وإن كانت تتستر بستار محبة الصالحين أو الانتماء لأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وأشك أن محبة الصالحين أمر عظيم، وأن محبة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر جليل، ولكن فرقا عظيما بين محبة الصالحين وآل البيت وبين عبادة هؤلاء. فهات المنهج السلفي ليجعلك عبدا لله وفقط، ليجعلك قائلا لا إله إلا الله بركنيها وشروطها ومعانيها وألفاظها المحكمة. فلا إله إلا الله تعني في المنهج السلفي لا معبود بحق إلا الله، فلا يعبد إلا هو سبحانه وتعالى. وهذا لما قالها لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم علم المشركون معناها فلن يستجيبوا لها. قال سبحانه وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. ولما عرض النبي صلى الله عليه وسلم تلك الكلمة على عمها أبي طالب وهو في النزع الأخير، كما جاء الحديث عند البخاري وهو يقول يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، فقال عمه له في آخر ما قال، وعنده أبو جهل يقول أترغب عن ملة عبد المطلب، فكان آخر ما قال على ملة عبد المطلب. إنهم يعلمون جيدا أن لا إله إلا الله تعني ترك مظاهر الوثنية. أجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن هذا لشيء عجاب. المنهج السلفي في عقيدته يقوم على الإيمان بالقدر واليوم الآخر والكتب والرسل واحترام الصحابة وتبجيلهم ومجانبة أهل الأهواء وآرائهم وغير ذلك من هذه المبادئ والأصول التي ذكرناها لكم على هذا المنبر في خطبة ما. إنهم يتبعون في عقيدتهم من كل مذهب هداه يخالف هذا المنهج، من كل مذهب قام على ربط الناس بعبادة غير الله، كالطوائف الصوفية الغلاة الذين تمحوروا حول هذه القبور، وكطائفة الشيعة والروافض الذين ربطوا الناس بأئمة البيت كما يقول، فجعلوا لهم 12 إماما هم الأئمة المعصومون، وآخرهم إمامهم المخفي الذي دخل السرداب في زعمهم ولم يخرج إلى الآن، وبالطبع لن يخرج إلى قيام الساعة. يتبرؤون من هذا كل، ويتبرؤون من كل منحرف في هذه العقيدة وهذا المنهج، فيتبرؤون من كل أهل الانحراف والبدع والأهواء، من كل الفرق التي انتسبت إلى الإسلام والإسلام منها براء. يتبرؤون من جهمية عطلوا الصفات، ومن خوارج كفروا بالذنوب والمعاصي، ومن مرجئة قالوا لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة، ومن قدرية أنقلوا قدر الله، ومن جبرية ألغوا إرادة العبد ومشيئته. إنهم يتبرؤون من كل هذه الطوائف، ومن الطوائف المعاصرة والمذاهب المعاصرة يتبرؤون أيضا من كل الجماعات المنحرفة الموجودة أيا كان اسمها وأيا كان شكلها، من إخوان وجهاد وجماعة إسلامية وتكفير وهجرة وتوقف وتباين وغير هذه الطوائف، فإنهم يتبرؤون ويدعون الأمة إلى انتساب صاف إلى عقيدة خالصة. فيتبرؤون من كل من انتسب إلى الإسلام وليس على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة القرآن، وفي المقابل ينتسبون إلى من يعادي الإسلام، من يعادي الإسلام من المذاهب الهدامة والأفكار المعاصرة والمذاهب المعاصرة كالعلمانية والحداثية ودعاة التحرر والتحرير، تحرير المرأة وتلك المذاهب الهدامة المعاصرة يتبرؤون منها، وهم الذين تبرؤون على وجهات الإعلام ينفرون من كل ما يسمى بالإسلام ومن كل ما يسمى بالنص الشرعي. وإذا ذكرت له قال الله قال رسوله كأنما لدغه عقرب، لأنه لا يريد أن يذكر في برنامجه قال الله قال الرسول، فضلا أن تقول قال أحمد ابن حنبل أو تقول قال إمام الدنيا الشافعي أو تقول قال إمام دار الهجرة الإمام مالك أو تقول قال أبو حنيفة النعمان إمام أهل الكوفة أو تقول أحدا من هؤلاء. فإذا ذكرت نصا قرآنيا أو نبويا أو إماما مهديا أو عالما ربانيا نفر وعاد وقال ما هذا الذي تذكر. إننا في عصر ينبغي أن ننحي الشريعة وينبغي أن ننحي تلك النصوص وأن نفهم هذه النصوص بالفهم العقلي، فما أدانا إليه عقولنا آمنا به فهو الوحي الجديد. إذا كان هناك وحي قديم نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو جبريل أن الرسول الأمين ذو مرة فاستوى، إذا كان هذا الوحي هو الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم فهناك وحي جديد كأن بهم يقولون ذلك، هناك وحي جديد هو وحي العقل، فلابد أن نعرض نصوص القرآن ونصوص السنة على العقل، فما قبله العقل قبلناه وما رده العقل رددناه، وتلك الدعاوى موجودة على واجهات الإعلام موجودة الآن، ولعل بعضكم يتابع بعض برامجها كبرامج إبراهيم عيسى الضار وكبرامج إسلام البحيري المنحرف وغير ذلك من أصحاب العقول العفنة التي تحضب نصوص القرآن والسنة بدعوى التنوير قائلين رافعين شعارا عظيما سوف يمضي قطار التنوير ولا يستطيع أحد أن يوقفه، ونقول لهم بس ما تقولون فأنتم أفراح المعتزلة وأنتم أبناء المعتزلة، أنتم معتزلة وطأهم أهل السنة قديما حين علاهم أحمد بالنصوص، وطأهم أئمة الإسلام بعد أحمد حين رد عقولهم العفنة بالنصوص الشرعية وبالفهم المنضبط. وسيقف هذا القطار بإذن الله تبارك وتعالى، وأنا مع هؤلاء العقلانيين وقفات بإذن الله تبارك وتعالى بعد ذلك، لكن حسبنا تلك الإشارة. فهؤلاء معادون للمنهج السلفي، أتدرون لماذا؟ معادون للسلفية، أتدرون لماذا؟ لأن المنهج السلفي يربط الأمة بالنصوص من القرآن والسنة بفهم سلف الأمة، أما هؤلاء يريدون تقطيع الأواصر بين الأمة وبين نصوص القرآن والسنة، بين الأمة وبين علمائها، حتى يقول بعض من سميت، يقول عجب أن ترجع الأمة إلى أربعة رجال فتأخذ فقهها وتأخذ أحكامها، عجب هذا أن نرجع إلى أبي حنيفة أو أن نرجع إلى مالك أو أن نرجع إلى شافعي أو أن نرجع إلى أحمد بن حنبل، عجب هذا، فلا بد أن نفهم النصوص بفهم العقل. فالمنهج السلفي بريء ممن انتسب إليه انتسابا فصارت المرجعية عنده الحزب الذي ينتمي إليه والشيخ الذي يكون بين يديه كالميت بين يدي المغسل، وبريء أيضا من افتراء من عاداه حين يريد أن يقلع جذور الارتباط بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، ويدعو الأمة إلى هذا المنهج العقلاني الذي لا يرضخ لوحي الله عز وجل الذي أنزله على نبينا صلى الله عليه وسلم. بين هاتين الطائفتين وبين هذين الادعاءين يكون المنهج السلفي، وتكون السلفية النقية الخالصة التي تعتمد على نصوص الكتاب والسنة، السلفية التي على ما كان عليه نبيه في اعتقاده وأصحابه رضوان الله عليهم، محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج سطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراعة ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد أيها الأحبة، فكما أخذنا هذا المصطلح العظيم وهذه النسبة الكريمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، سمها سلفية، سمها أثرية، سمها جماعة، سمها طائفة منصورة، سمها فرقة ناجية، فكلها انتسابات صادقة لا تعني تعصبا لرجل معين ولا لحزب بعينه معاصر، وإنما تعني الرجوع بالإسلام إلى ما كان عليه النبي والصحابة. وهل يختلف بذلك اثنان أو يعترض على ذلك أحد من الأنام؟ من اعترض على هذا الرجوع وتلك النسبة فإنه معترض على الرجوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسنته لتكون رائدة في سماء هذه الأمة. إنه التخلي عن مصدر العزة والقوة الذي جعل هذه الأمة أمة الريادة. ثانيا السلفية والسياسة وفقه الواقع. السلفية، المنهج السلفي لا يحرم السياسة ولا يقول لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة، إنما المنهج السلفي يعلم أن السياسة وأن قيادة الناس وأن سياسة الناس جزء لا يتجزأ من هذه الشريعة في عبادتها وفي اعتقادها وفي معاملتها وفي حدودها وجنايتها وفي كل هذا. الإسلام الذي يقود البشرية ويسوس الناس، لكن بأي منهج؟ إن المنهج السلفي حينما ينظر إلى السياسة فالسياسة تعني عنده تعني سياسة النبي، سياسة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، السياسة المرتبطة بالنص الشرعي. وأي أمر سياسي لا نجده في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما مسائل الحرب وقيادة الجيوش فيتظن أنها منفصلة عن المنهج السلفي وعن الكتاب والسنة. كم في القرآن من غزوات ذكرت، ألم تذكر بدر في القرآن؟ ألم تذكر أحد في القرآن؟ ألم تذكر الخندق والأحزاب في القرآن؟ ألم تذكر حنين في القرآن؟ ألم تذكر تبوك في القرآن؟ ألم تذكر تلك الغزوات؟ ولقد جاء البيان الإلهي بالثمار والنفح أو المعاتبة والمؤاخذة في بعض الأحيان وفي بعض الأمور. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. لقد علمنا الله في عليائه أمرا سياسيا إن لقينا أعداء الإسلام أن نتخذ العدة السلاحية، لكن لا نعتمد عليها إلا بعد العدة الإيمانية. فاحذروا أيها المسلمون أن تعتمدوا على سلاح فتاك أو على قنابل عنقودية أو على طائرات شبح أو على مفجرات خاصة أو على جنود تدربوا وفقط، ولكن عليكم بالاعتماد على الله، إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. إنه الأساس الذي يقود به المسلمون المعارك والحروب، مؤمنين معتقدين أنهم يقودون حروبا إيمانية، حروبا عقبية، فحيثما مرهم النص بوضع السيف وبوضع السلاح وضعوا، وحيثما منعهم امتنعوا. فخلاصة الجهاد عندنا سيف ناصر وكتاب هاد، سيف ناصر وكتاب هاد. إن الإسلام بنصوصه الشرعية لا يضع شعارا على كافة المعارك والحروب، كتاب هاد سيف ناصر. مسلمون يصلون في تحت الأرض، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، أليست آية في القرآن تبين كيف ونحن نلقى الأعداء ما صنعونا كيف نصنع؟ وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة، إلى أن قال سبحانه وتعالى فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله كثيرا. لقد وضع لنا الإسلام في نصوص القرآن، ووضع لنا النبي صلى الله عليه وسلم في سنته كيف نجاهد. أليس الجهاد، أليس قيادة المعارك من أخص الأمور السياسية؟ لقد وضع لنا المنهج السلفي كيف نحكم الناس، كيف نتوج الناس، إن سياسة الناس إنما تكون بشريعة رب العالمين سبحانه وتعالى. فقد قال ربنا في كتابه ونحكم بينهم بما أنزل الله. فلا يرى المنهج السلفي منهجا يحكم ولا منهاجا يسوس الناس إلا برجوع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله، لا بمذاهب أرضية ولا بقوانين وضعية، فكلها سراب لن تجد الأمة من ورائه إلا الضنك. قال تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ونحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذر ما يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تعلم فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وأن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. إن المنهج السلفي لا يرى في السياسة إلا منهاجا واحدا هو كتاب الله وهو سنة رسول الله. ولا يعني المنهج السلفي إذ يقول ذلك أنه يمنع دور العقل ودور الانتفاع بالخبراء وأهل السياسة الكبار وأهل السياسة الكبار وسادة من يطبق هذا وينفذه، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم وضع رحى المعركة لمن يحسن قيادتها. قبل أن يموت صلى الله عليه وسلم وقد أعد جيشا، من الذي قاده وجعله النبي على قيادته؟ أهو أبو بكر أفضل الأمة صديقها، أم هو عمر فاروقها، أم هو عثمان ذو النورين، أم هو علي ابن عمه وصهره وحبيبه، أم هو من؟ إنه قائد من قواد المسلمين. اكتشف النبي قدراته وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم حسن سياسته. إنه ليس مخضرما تجرد الخمسين أو الستين، وإنما هو أحد لم يبلغ العشرين. إنه أسامة، أسامة بن زيد رضي الله عنه. إن النبي يضع رحى المعركة في يد من يأمن عليه، يأمن عنده على المسلمين ودينهم ودنياهم. ثم في طارة أخرى يقود النبي صلى الله عليه وسلم، يرسل النبي جيشه إلى موته، ويعطي الراية، يعطي الراية لجعفر، يعطي الراية لزيد، يعطي الراية لعبد الله بن رواحة على التوالي. إذا قتل فلان ففلان، وإذا قتل فلان ففلان، ويرتب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ليس كل أحد يمكن أن يرفع الراية، ويمكن أن يخوض المعارك، ويمكن أن يقود الجيوش، وتدور رحى المعركة ويقتل هذا، ثم يأخذ الراية بعده من عينه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقتل فيأخذ الراية من بعده من عينه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقتل. فمن يأخذ الراية ولم يعين النبي رابعا؟ إذا بالراية تذهب لقائدها، إذا بالسهم يأتي بارعه، إذا بالأمر يعود إلى أهل الاختصاص والخبرة، وإذا القائد النحرير يأخذ الراية. سيف من سيوف الله يفتح الله على يديه، إنه خالد بن الوليد. فحينما نقول إن الأمة يحكمها الكتاب والسنة ويحكم بينهم بما أنزل الله، فلن ينحى أهل الخبرة والريادة وأن يمسك السيف العلماء الربانيون إذا لم يكونوا مدركين لقيادة المعارك. لكن العالم الرباني يزل عن الشريعة، والقائد الرباني يمسك بسيفه، يطلق صاروخه، أو ينضي دبابته، أو يطلق قنبلته، فيرجع في الأمر إلى أهل الاختصاص. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إن منهج السلفي ينظر إلى سياسة الناس بالعقوبات المنصوصة في القرآن والسنة، ولكم في القصاص حياة. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص بالقتل، الحر بالحر، والعبد بالعبد، والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، فتقام الحدود ويؤخذ القصاص ممن اعتدى على وجه العدل والإنصاف. إنه يرضع كل زان فجر بإخوانه، فجر هذا الزان بعرض إخوانه، فتسلق الأسوار وتجنح بالظلام ليفجر بالمؤمنات الغافلات، حينئذ تقام عليه الحدود الربانية. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. إن هذا المنهج الرباني في جلد شارب الخمر، في جلده وتأديبه، وقطع يد السارق والسارق وسارق فاقطع أيديهما جزاء بما كتبوا، وقتل القاتل، إنه يضمن للبشرية السعادة، إنه يضمن للبشرية الأمن والأمان. إن قتلنا قاتلا فلن يقتل أحد بعد، وإن رجمنا زاليا فلن يفجر أحد بعد، وإن قطعنا يد سارق في ربع دينار يساوي جرام من الذهب فلن يسرق أحد. وإن ليس المعنى ولكم في الخصاص فقط حياة، ولكن لكم في الحدود حياة، لكم في شريعة رب العالمين حياة. هذا هو المنهج السلفي يتحدث وينطلق في سياسة الأمم من كتاب الله ومن سنة رسول الله. وبهذا يختلف عن الأدعياء الذين تحلوا هذا السلفي ثم هم مرغوا جبينه في سياستهم العافنة، فصاروا يتحكمون إلى غير ما أنزل الله، صاروا يملؤون الميادين تحت مسمى السلفية وتحت مسمى الإخوان المسلمين، خرجوا عن الحكام والسلاطين، وليس هذا من المنهج السلفي. فالمنهج السلفي لا يعرف خروجا على حاكم طالما أن له الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن لا ننازع الأمر أهلا، كما جاء في حديث عبادة بن الصامت عند البخاري ومسلم، وأن لا ننازع الأمر أهلا إلا أن ترى كفرا بواحا عندكم فيه إن الله برهان. فالمنهج السلفي لا يعرف مظاهرات السلفيين والإخوان، ولا يعرف اعتصامات السلفيين والإخوان، لا يعرف المنهج السلفي إضراب أو اغتيال أو اعتداء على جندي في جيش أو في شرطة، بل كل المجتمع السلفي مجتمع أمن وأمان، كلنا أمن، كلنا شرطة، كلنا جيش، كلنا يدافع عن وطنه، وكلنا يدافع عن دينه. كون هذا لبس بدلة ولبست أنا ثيابا، هذا لا يفرق بين كوني أنا أرضا صمام أمان، أنا أرضا إن وقفت على منبري منحت تلك الاعتداءات وأفتيت بحرمتها. فليس المناهج السلفي يعرف ما يعرف أدعياء السلفية وأدعياء المنهج الإسلامي الذين يريدون ويقولون نحن نريد أن نطبق الإسلام. نقول طبقوا الإسلام أولا على أنفسكم. وبين طائفة أخرى هم من أعداء الإسلام ومن أعداء المنهج السلفي أيضا استغلوا هذه الزلات والانحرافات فصارت عنا في الإسلام ويقولون لا يصلح الإسلام لسياسة العصر، لا يصلح الإسلام لقيادة الناس، لا يصلح الإسلام كذا وكذا. الإسلام نحن ضده، نحن ضد حجاب المرأة، نحن ضد أن نتحاكم للنص الشرعي، نحن ضد أن نعيد الأمة إلى أئمتها وعلمائها. ولهذا صاروا ينالون من الإسلام ويقولون هؤلاء هم السلفيون. نحن نبرأ من طائفة الإعلاميين الذين يحاربون الإسلام تحت مظلة محاربة المنحرفين في الميادين، ونحن نبرأ ممن ينتسب أيضا إلى المنهج السلفي وهو منه براء. أيها الأحبة، السلفية ثالثا منهج أخلاقي، منهج رباني، منهج أدبي، منهج عرفنا كيف لا نتعامل مع المسلمين فقط بل كيف نتعامل مع اليهود على أرضنا ومع النصران في بلادنا. إنه لا يجوز لأحد أن يقتل نصرانيا أو يهوديا أو يعتدي على ماله أو عرضه فضلا أن يعتدي على مسلم. المنهج السلفي ضد الاعتداء على النصارى في بلادنا، المنهج السلفي ضد الاعتداء على اليهود في بلادنا. المنهج السلفي هو قول الله لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم أن تولوهم، أن تولوهم، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. قال النبي من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. ولا زال الحديث مدويا في أذهاننا وآذاننا. لقد مات النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي في شعير أخذه، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين وبلغ قول الله عز وجل وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامهم حل لكم. قال الله تبارك وتعالى مبينا حل الطعام وحل نكاح النساء من الكتابيات إذا كن محصنات عفيفات. فيجوز للمسلم أن يتزوج النصرانية ويجوز للمسلم أن يأكل طعاما، هذا شيء والمعتقد شيء آخر. فنحن نعتقد أن من لم يؤمن بنبي الإسلام ومن لم يؤمن بالقرآن فإنه ليس مسلما وليس مؤمنا وهو كافر بالله رب العالمين. لكن عدم الاعتداء عليه شيء آخر، هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك من يقول ونحن بين طائفتين، بين طائفة أيضا تدعي الإسلام وتدعي المنهج السلفي وتدعي يدعون إلى التقارب مع هذه الأديان، وأن كل هذه الأديان إنما هي دين واحد. كن نصرانيا، كن يهوديا، كن بوذيا، كن مجوسيا، كن ما كنت، فإن الله يقبل كل مذهب ويرضى عن كل دين. ونقول هؤلاء قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وبين طائفة أخرى أيضا، وبين طائفة أخرى قد اعتدت على هؤلاء في بلادنا، قد اعتدت على النصارى واستباحت أموالهم واستباحت أعراضهم فقتلوا من قتلوا واعتدوا من اعتدوا. نحن بسلفيتنا، سلفية الأخلاق، سلفية الآداب، سلفية المنهج الرباني الذي لا يعرف وضع أمر من الأمور إلا في نصابه، والحمد لله رب العالمين. وأخيرا نحن سلفية الولاء والبراء، فإننا نوالي المسلمين ونوالي المؤمنين. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. إننا نعادي من أمرنا الله بولائه، ونعادي من أمرنا الله عز وجل بعدائه، نعادي كل كافر ونعادي كل مجرم. نحن نعادي أمة اليهود ونعرف مخططاتهم، نعادي من يعتدي على بلادنا، من يضع الخطط حتى يرفع الأمن من بلادنا، من ينفق على المذاهب الهدامة، من ينفق على السلاح ليصطرف في بلادنا، من يكون تلك العصابات ويدعمها بالأسلحة، هكذا يعمل أعداء الإسلام. فنحن نتبرأ منهم، وإن أتوا بغصن الزيتون وإن رسموا لنا حمامة تطير، فإن الله علمنا في كتابه لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فنحن لا نأمن اليهود أبدا ولا لأعداء الإسلام أبدا، لسنا مع معسكر أمريكا ولا معسكر روسيا ولا معسكر فرنسا، ولسنا مع حلف أطلنطي ولا أطلسي ولا غير ذلك. نحن نعلم جيدا أنهم يكيدون الإسلام وللمسلمين، ولا نأمنهم أبدا، لا نأمنهم على بلاد المسلمين. وأيضا نتبرأ من هؤلاء الذين يدعوننا دعوات تغريبية إلى أن نكون مثلهم في الأخلاق والمعاملات والشك وغير ذلك، ونقول لهؤلاء الإعلاميين الذين يربطوننا بهذا الغرب ويجعلونه قدوة له ويدعو الأمة أن تقتدي بهم في الحكم وفي الأخلاق وفي الآداب وفي المعاملات وغير هؤلاء، نقول أما هؤلاء الغرب الذين ليس عندهم شريعة وضعوا لهم قوانين أرضية يمشون عليها، أما نحن فعندنا كتاب ربنا وعندنا سنة نبينا، عندنا دواء أمراضنا، عندنا شفاء أسقامنا، فكيف نلجأ إلى قوانين مستوردة؟ كيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله؟ أعرفتم أيها الأحبة أن السلفية، أن المنهج السلفي مظلوم بين ادعاء المنحرفين وبين افتراءات العاديين. أنا أريد أن أخلص من هذه الخطبة إلى كلمة واحدة أختم بها، إن المنهج السلفي، إن السلفية حينما تذكر لكم لا تأخذوها من وسائل الإعلام المشبوهة، ولا تأخذوها من الجماعات المنحرفة المنتسبة إليها. السلفية أريد أن تعلموا يا أمة الإسلام أنها منهج النبي ومنهج الصحابة، فما كان عليه النبي والصحابة فهو المنهج السلفي. إننا لا ندعوكم إلى حزب، لا ندعوكم إلى جماعة، ندعوكم إلى ما كان عليه النبي والصحابة. أيختلف في ذلك اثنان؟ أيتردد في ذلك رجلان أو امرأتان أو صبيان؟ لا يتردد في هذا أحد من الأنام. فاحضروا هجمة على المنهج السلفي بدعوى محاربة المنحرفين، واحضروا انتماء وانتسابا زائفا إلى المنهج السلفي. أظن الرسالة واضحة بيانة واضحة. كل سلفيين، أنتم سلفيون، وإن زنى منكم زان فلقد زنى ماعز والغامدية، فرجموه من النبي ولم يخرجهما من صحبة رسول الله. أنتم سلفيون، وإن سرق سرق فإن النبي صلى الله عليه وسلم أقام حد السرقة على المرأة المخزومية ولم يخرجها من الصحبة. أنتم سلفيون. وإن حصلت زلة، وإن حصل معصية، فإن المعاصي لا تخرجكم من كونكم من جماعة المسلمين، من جماعة السلفيين. إنما يخرجنا من جماعة السلفيين من عاداهم في منهجهم، ومن افترى على النبي وأحدث في هذا الدين حدثا وابتدع بدعا، فكان جهمي أو صوفي أو أشعري أو جبرية أو قدرية أو إخوانية أو تبليغيا أو حزب نور أو حزب ظلام، كل هؤلاء ليسوا سلفيين. فالسلفية سلفية عقيدة، السلفية سلفية سياسة عظيمة، السلفية سلفية أخلاق، السلفية سلفية ولاء وبراء، السلفية رحمة لا تعرف تكفيرا للمجتمعات، السلفية رحمة لا تعرف تفجيرا للمجتمعات، السلفية مع أمتها مع حاكمها تعينه وتضع يديها على يده في طاعة الله عز وجل. السلفية تبرأ من كل تفجير وتكفير ومظاهرة واعتصام وغير ذلك وعليه. فتلك الدعاوى التي تدعوك إلى الخروج إلى الميادين في يوم 28 من هذا الشهر تحت مسمى الجبهة السلفية، هذه جبهة فتنة، هذه جبهة خلفية ليست سلفية، هذه جبهة متمردة كشأن المذاهب المتمردة كتنظيم القاعدة وتنظيم داعش والتكفير والهجرة، ليست جبهة سلفية. إنما الجبهة السلفية بحق هو من يربط الأمة حكاما ومحكومين راعيا ورعاة بما كان عليه النبي والصحابة. أسأل الله بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يعيدنا وإياكم حكاما ومحكومين إلى ما كان عليه سلفنا الصالح، إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يحفظ علينا مصرنا، وأن يحفظ علينا أعراضنا، وأن يحفظ علينا أمتنا، وأن يرزقنا التحكم إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أسأل سبحانه في عليائه أن يمكن من الإرهابيين، وأن يمكن من المنحرفين، وأن يمكن من الضالين، وأن يوسع وينشر دعوة الدعاة المخلصين والعلماء الربانيين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأقم الصلاة.